الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إخوة الإسلام وأعزائي المشاهدين، مرحبا بكم بسلسلتنا، سلسلة الأعمال الموصلة إلى الجنة. إن شاء الله تعالى نسمع عن ثواب الوضوء وإصباغه. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. في نفس الحديث قال: قلت: وبعد الموت؟ يعني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هذه الصلاة عليك تعرض بعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أحبتي في الله، الآن إليكم بعض الأحاديث عن ثواب الوضوء وإصباغه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن حبيبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه، خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. عن عبد الله الصنابحي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه النسائي وابن حاكم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوء يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت كل خطيئة من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب وخرج كهيئته يوم ولدته أمه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله درجته، وإن قعد قعد سالما. وفي رواية له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء أي أحسن الوضوء وغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه، قبضت عليه يداه، وسمعت إليه أذناه، ونظرت إليه عيناه، وحدث به نفسه من سوء. العياذ بالله تعالى. توبوا إلى الله، أستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، كم فضيلة الوضوء، كم ثواب الوضوء. ثم قال الصحابي: والله لقد سمعت من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصيه، كما سمعتم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. هكذا كرر وعدد كثيرا من الأشياء. الصحابي الراوي يقول: لا أستطيع أن أحصيه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ ثم قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي. ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. عن حمران رضي الله تعالى عنه قال: دعا عثمان رضي الله تعالى عنه بوضوء، ليس وضوء، وضوء الماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء بفتح الواو. نعم، دعا عثمان رضي الله تعالى عنه بوضوء وهو يريد الخروج في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه فقلت: حسبك والليل شديدة البرد. فقال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه، بشر له جنة، بشره نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الجنة وهو يريد المغفرة، وهو يستغفر الله أن يغفره. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. يعني قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. الحديث رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. هذا الدعاء قرأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عند دخوله المقبرة، فتعلمنا عندما ندخل المقبرة نقرأ هذا الدعاء، أو السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. وتعلمنا من هذا الحديث أن زيارة القبور عمل ثابت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زيارة القبور تذكرنا الموت، ولهذا ينبغي لنا أن نزور المقابر أحيانا أو يوم الجمعة، يكون أفضل، يكون أحسن. نعم. الحديث بعدما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء أو السلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا، يعني قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أولسنا إخواننا يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. الغرة بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، وذلك مما يكسبه حسنا وجمالا. فشبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النور الذي يكون يوم القيامة في أعضاء الوضوء بالغرة والتحجيل، ليفهم أن هذا البياض في أعضاء الإنسان مما يزينه لا مما يشينه. وقريب من هذا قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، ثم قال: من غير سوء. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت خليلي حبيبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. ولابن خزيمة في هذا الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. الحلية ما يحل به، أو ما يحل به أهل الجنة في الجنة من الأساور ونحوها. أحبتي في الله، إنما يأتي البرد الشتاء، كثير منا يتغافلون أن نتوضأ بالماء البارد، ولكن ليس حرج فيه. لو نحن نتوضأ بالماء البارد كم تكون فيه حسنة. تعالوا بنا إليكم بعض الأحاديث عن ثواب من أسبغ الوضوء في البرد الشديد وهو يشق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: إصباغ الوضوء على مكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. المراد بالمكاره ما معناه؟ المراد بالمكاره البرد الشديد أو المرض الذي يكسل صاحبه عن الحركة ونحو ذلك من الحالات التي يشق على الإنسان الوضوء فيها. ولما كان المواظب على هذه الأفعال المذكورة متوقعا بها غفران ذنوبه وزيادة حسناته ودخوله الجنة، شبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالرباط الذي هو في نحر العدو يتوقع برباطه الشهادة والغفران. وقال بعضهم: إنما سميت هذه الأفعال رباطا لأنها تربط صاحبها، أي تكفه عن المعاصي والمآثم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يا حبيبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: إصباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن حبان. وحالنا عندما نتوضأ نسرع في هذا العمل، وممكن في هذا العمل بسبب كسلنا الوضوء ليس بكامل. ما هو إصباغ الوضوء؟ ما هي الفرائض للوضوء؟ ما هي السنن في الوضوء؟ ينبغي لنا أن نتعلم. كيف نتعلم؟ بكتب العلماء. علينا أن نحصل، علينا أن نلتزم بكتب العلماء. لو نقرأ هذه الكتب التي توجد فيها أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الحج والصوم والعمرة وغيرها، علينا أن نقرأ، أن نطالع هذه الكتب. وأيضا الطريقة الأخرى، نسافر مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى لثلاثة أيام، ل12 يوما أو ل30 يوما حسب الاستطاعة. إن شاء الله عندما نسافر ونعتكف في المساجد نتعلم هذه الأشياء: فرائض الوضوء، إصباغ الوضوء، كيف يكون إصباغ الوضوء، وما هي السنن توجد في الوضوء. سافروا مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله لمركز الدعوة الإسلامية. نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلا. رواه البزار بإسناد صحيح. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أسبغ الوضوء، أي من أحسن الوضوء في البرد الشديد، كان له من الأجر كفلان. أحبتي في الله وأعزائي المشاهدين، الموضوع الذي نسمعها الآن وهو ثواب السواك، وهو يتعلق بالوضوء. لهذا نسمع بعض الأحاديث عن ثوابه. أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كلنا نريد أن نرضي الله ورسوله عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والطريقة سهلة جدا، تعلمنا من الحديث في هذا البلد الباكستان يتوفر يشترى السواك ب10 روبية فقط، وفي بلدان أخرى أيضا سهلة جدا، ليس غالي، ولكن كثير من المسلمين يتغافلون، يكسلون أن يشتروا هذا السواك ويتسوكوا. كم فيه فضيلة، كم فيه ثواب، مرضاة للرب. كلنا نريد أن نرضي الله عز وجل، فعليكم أن تأخذوا، أن تشتروا السواك وتسوكوا. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم، وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي. أحفي ما معناها؟ معناه أن أزيل أسناني الظاهرة من كثرة الإلحاح عليها بالسواك. تعالوا بنا أعزائي المشاهدين وأحبتي في الله، ننوي من الآن أن نشتري السواك ونتسوك عند الوضوء، عند الصلاة، لكي يتطهر الفم، ولكي يكون ذريعة، لكي يكون سببا لمرضاة الرب عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدن منه كلما قرأ آية أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أصلي، أي من أن أصلي 70 ركعة بغير سواك. وأخيرا إليكم حديث عن السواك، عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. رواه أحمد. أحبتي في الله، شاهدوا قناة مدني، هذه القناة خالصة إسلامي، لا توجد فيها مزامير ولا توجد فيها الاشتهار. وسافروا مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى ل3 أيام لكي نأخذ جذبة للوضوء أو للسواك إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.